في موضوع أنا متشوق أسمع فيه اسمه ذهن مرفوض، حاسس كل الموضوع هيبقى صعب. اتفضل يا فندم، اتفضل.
بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. هو الموضوع مليان شويه، ونحاول نلخصه وناخده ببعدين، بعد روحي وبعد يعني شيء من الاكاديميه، مش هتقل قوي ولكن شيء من الاكاديميه. بس هنحاول نركز على كل اللي احنا هنقوله، على حاجة هقول لكم عليها دلوقتي واشرح يعني ايه معناها، على مفهوم اسم الروحانية القبطية، الروحانية القبطية. لان التراث القبطي من وجهة نظري يعني، ولو انتم شايفين رأي تاني صححولي، التراث القبطي هو التراث والارض الخصبة اللي على مر 2000 سنة ولسه عايشين فيها، أثبتت أن هي القادرة على الإجابة على تساؤلات كتير وإشكاليات كتير مهما اختلف الزمن ومهما اختلف المكان. بس التراث القبطي اللي احنا بنتكلم عليه ده يحتاج إلى مجهود كبير قوي في ان احنا نعرفه. هو مليان وكتير وغني، ولكن يحتاج إلى أشخاص جادين لهم روح بحق إن هم يعني يعملوا في إن هم يبحثوا ويدوروا ويحاولوا يفهموا التراث القبطي ده وصل لنا إزاي، والإشكاليات اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي هم جاوبوا عليها إزاي. هو الكلمة اديت لها يعني عنوان تاني او عنوان جانبي، هو ذهن مرفوض، مفهوم الاتضاع والتسليم لمشيئة الله. وحطوها كل المصطلح او كل العنوان ده كله على بعضه في التراث القبطي، في التراث القبطي. وهتشوفوا قد ايه التراث القبطي ده عميق قوي، وساعات احنا دايما بنردد التراث ده لكن ما بنبقاش واخدين بالنا قوي منه. انا هركز على فكرة الاتضاع جوه مفهوم ذهن مرفوض. ايش معنى فكرة ذهن مرفوض دي؟ يعني ان انا يكون عندي مشيئة او ارادة خاصة بي تتعارض مع ارادة الله. طب هو انا اصلا ازاي يبقى عندي ارادة الله؟ ازاي تتحقق ارادة الله في حياتي؟ تحت مفهوم ضخم جدا مش روحي بس، اسمه الاتضاع. الاتضاع ده يعني يتكتب في كتب، مش يتكتب في كتب من مبدأ الروحانية فقط، مبدأ حتى الدراسة. وهتلاقوا حتى المصطلح نفسه وتاريخه في التراث القبطي عميق جدا، ويصل لمفاهيم تدخل جوه سياق تجسد المسيح وميلاده اللي احنا كنا بنحتفل به من كام يوم. فالاتضاع اللي هو ان يكون لي يعني ارادة ومشيئة تتفق مع مشيئة الله، ليس مجرد مظهر خارجي يظهر به الانسان كالملبس الخشن او الصوت الخفيض او الرأس المطرق، وليس مجرد كلمات يرددها الانسان عن نفسه على مسمع من الآخرين بأنه خاطئ وشرير وغير مستحق. يعني مش معنى أن أنا أكون عندي نقول بقى ذهن مقبول أو إرادة مقبولة نحو الله يبقى علامتها أو شكلها أن أنا أكون مدروش. خلينا أقول الكلمة دي، ما في الروحانية القبطية ما فيهاش دروشة خالص. هديكم مثال بسيط موجود هنا في الأيقونات الموجودة، هو الأنبا شنودة الأرش مدريد رئيس المتوحدين. ام بشنودة لو انتوا جربتوا كده تقروا العظات بتاعته موجودة بالعربي على فكرة، هتلاقوا فيها روحانية مظبوطة. هديكم مثال واحد من سيرته وحكى في عظاته يوريكم قد ايه هذا القديس كان حريص جدا في ان كل امر يعمله ان يكون يتفق مع ارادة الله. فأحد المرات بيحكي في عظاته بيقول ان مجموعة من الناس، هو طبعا ديره موجود في تخوم اخميم او حوالي يعني قريب من مدينة اخميم في السوهاج، مجموعة من الناس قالوا ان هم لقوا عظام قديسين وبنوا عليها مزار، ويعني كانوا يعني روجوا ما بين الناس ان ده حاجة للتبارك، ان احنا ممكن ناخد بركة منها. فبكل بساطة الأنبا شنودة نزل من الدير، راح للمكان ده وفحص العظم وقال كده في عظاته، قال وجدنا أنها عظام لكلاب، عظام حيوانات مش عظام بشر. فقال بكل بساطة كده ما نجريش وراء أي أمر ممكن يكون لي شكل من الخارج بهيئة روحية، لا لازم نحن نعمل ايه؟ نفحص، نفحص وتدقق بالضبط التمييز والإفراز. ليه؟ هو أنا محتاج معجزة؟ لو أنا شخصيا محتاج معجزة، عندي معجزة عظيمة بليغة جدا في فعلها وعظيمة جدا في قوتها، ايه هي؟ الإفخارستية. دي أكبر معجزة، دي أصل كل المعجزات. فأدي مثال على حاجة زي الروحانية القبطية أو فكرة أن يكون لي ذهن مقبول أمام الله. فمش أي أمر بجري وراه حتى لا أقع في ذهن مرفوض، لأن ساعتها يبقى إيه الموضوع كله؟ إيه؟ خدعة. حتى اللي هيوصلي خدعة، لازم نكون واعيين الحته دي. مش كل امر يثير مشاعري يبقى امر مقبول. المشاعر دي جزء من كياني اه، ولكن ما ينفعش تكون هي الاساس في وضع الروح وحاله الروحيه وعلاقتي مع الله. الكنيسه دايما تعلي من شان الروح فوق شان الجسد. الجسد من ضمن تكوينه العاطفه، ولكن شان الروح لازم يكون أعلى، فهو يسيطر، فهو يقود الجسد. لا نرفض الجسد ولكن يقود الروح. فهنا مفهوم الاتضاع اللي كان بيديه الأنبا شنودة كان اتضاع في معناه العملي، مش مجرد مظهر خارجي، مش مجرد شكل اتضاع، لكن هو حياة خضوع لإرادة الله، لكنها حياة يحياها الإنسان بين نفسه وبين الله، فيها يشعر بأنه عدم ولا شيء بل أقل من لا شيء، وإن كل ما فيه من حسن وخير هو من الله، وإنه بدونه تعالى تراب وظلمة وشر. إيه هو تعريف الشر في المفهوم الكنيسة القبطية؟ أنتوا قولوا لي بالضبط. غياب الخير. احنا ما عندناش حاجة اسمها كيان اسمه الشر، لا، لان الله كل الصلاح وكل ما يصنعه الله هو خير. طب هو ايش شر بقى؟ هو الخروج عن اطار هذا الصلاح. لما نيجي نخرج عن هذا الاطار الصالح وكل الخير نكون فين؟ في الشر. لان ما ينفعش اقول ان الشر له كيان. ليه؟ هو في مشكلة لو أنا قلت كده؟ هي الكنيسة رفضت الفكرة. الكنيسة رفضت الفكرة دي لأنها كانت موجودة في هرطقة اسمها هرطقة ماني، دي اللي كان يعني كان في حياة الأولى لقديس أغسطينوس، كان يتبع الهرطقة دي وتاب عنها، وتلاقوا كل القصة بتاعت التوبة دي في الاعترافات بتاعت قديس أغسطينوس. فهرطقة ماني كانت ترى ان الشر هو كيان بحد ذاته، فبالتالي وصل لفكرة عاملة ازاي بقى، بصوا الافكار بتتدرج عاملة ازاي، وصل لفكرة اسمها ان في اله خلق الشر، ففي اله شر واله خير، فبقى حاجة اسمها الثنائية. طيب الكنيسة القبطية رفضت فكرة الثنائية دي خالص، احنا عندنا اله واحد فقط هو اله كل الصلاح، والشر في مفهوم الكنيسة هو غياب الخير. فالإنسان اللي عنده الاتضاع هو الذي يحيا في علاقة حية مع الله داخل إطار الخير، داخل إطار الخير. في قول حلو المر إسحاق: ليس من يذكر زلاته وخطاياه لكي يتواضع يسمى متواضعا، وإن يكن ذلك حسن جدا، يعني الأمر ده جميل، إلا أنه يدنو فقط من التواضع ويحاول أن يصل إليه. أما المتواضع الحقيقي فلا يحتاج إلى أن يقنع ذاته أو يغضب فكره للشعور بالتواضع أو خلق أسبابه، بل قد صار طبيعيا عنده، وأنه لا يحسب ذاته شيئا بلا تعب. لا يحسب ذاته شيئا بلا تعب، يعني إيه؟ يعني أنا عشان أكون متضع بالبلدي كده ما أقصدش أن أنا أكون متضع. ازاي؟ مفهوم الكنيسة عن فكرة ان يكون لك ذهن مقبول من الله مش ان انت تحاول تاخد شكل او تمارس الامور اللي تخليك باين كأنك خاضع لمشيئة الله، لا، ما انت بتعمل ايه؟ انا احيا حياة الاتضاع بدون ارادة، بدون رغبة من جوايا، ولكن صار الامر ايه؟ طبيعي. ده حاجة نابعة من أصلا علاقتي مع مين؟ مع الله. هو أنا عندي فكرة الاتحاد بالله أو الشركة اللي احنا قلنا عليها في الإفخارستية دي، بشترك مع جسد المسيح، في جسد المسيح. طيب هو المسيح ده بالنسبة لمفهوم الاتضاع هو ايه؟ هو المقياس، او هو اساسا الايض اللي انا بمشي عليه. ازاي؟ ده موجود في فيليبي 2 من شدة التجسد: اخلى ذاته اخذا صورة واطاع حتى الموت، ومش اي موت، لا، ده موت الصليب. فانا جوه ده، جوه المتضع الاعظم، بحيا الاتضاع مش عن مشيئة وإرادة خاصة، ولكن عن شركة. فلما يكون الشركة الحية دي فعالة وقوية في حياتي الشخصية، فأنا بحيا هذا المبدأ اللي هو الذهن المقبول أو الاتضاع بدون إرادة. ما عنديش رغبة شخصية أن أنا أعمل كده، ولكن صار الأمر إيه؟ حياة فعلية. واضحة الحتة دي؟ نكمل. ونلاقي تعليق لمثلث الرحمات الأنبا يوانس أسقف الغربية، بيقول قول جميل قوي: وهكذا لا يكون الاتضاع أمرا هينا سهلا، لكنه يتطلب منا قهرا لمشيئتنا وسحقا لميولنا المنحرفة وإماتة لشهواتنا الجسدية. الجملة صعبة شديدة بس حقيقية. في حاجة مهمة قوي في التقليد القبطي، مصطلحين هقول عليهم هوضحنا الفكرة دي أكتر. في مصطلح يقولوا على الإنسان، وتلاقوا ده كمان في رسائل الأنبا أنطونيوس السبعة، يقول على الإنسان هو مايكرو كوزموس. مايكرو كوزموس، عالم صغير. يعني إيه الفكرة دي؟ وإيه اللي يهمني في أن أنا أكون مايكرو كوزموس؟ نقطة مهمة قوي. أنا شخصيا لما بجي أنا بحب أقرأ الحاجات في الفيزياء الأجسام الكبيرة اللي هي الكواكب والحاجات دي، فلما نيجي نقرأ في حاجات زي كده ونظريات زي كده نلاقي الكون عامل ازاي، ضخم قوي. ويعني احنا في كوكب اصلا لسه ما اكتشفناش اغلبه، في مجرة فيها دراسات كتير قوي عمالين ندور عليها ونكتشفها، والمجرة الضخمة دي فيها حواليها مجرات كتير، واغلب الكون فيه مساحات شاسعة ضخمة جدا ما بين المجرات دي، هي ملايين السنين الضوئية، والامر
واسع قوي،
وانا وسط كل دول بيحصل ايه عندي؟ بالطريقة السلبية هتبقى صغر نفس، بالطريقة الإيجابية هفهم ان انا مايكرو كوزموس. ليه؟ لان كل الامور الضخمة دي اللي انا فهمتها في الكون دي، عرفت مقدار ذاتي الحقيقية، يعني عرفت نفسي بالحقيقة انا مين وسط هذا الكون الضخم اللي منظم جدا اللي بيصيره مين؟ ضابط الكل، كما يصير حياتي الشخصية. تتفاعل وتعمل إرادة الله في الكوزموس الكبير قوي ده بالظبط زي ما بتتفاعل وتعمل في الميكروكوزموس اللي هو أنا. فبعمل إيه؟ أولا بيبقى عندي نقطتين، بثق إن الله يدبر لي وإرادته حسنة جدا في كل أمر في حياتي، ويبقى عندي نقطة تانية، بعرف قدر نفسي الحقيقية، فبالتالي بعمل إيه؟ أعرف الله. ده الأنبا أنطونيوس يقولك أعرف نفسك تعرف الله. فهنا النقطة بتاعت إنه يتطلب منا قهرا لمشيئتنا وسحقا لميولنا المنحرفة، هي إني أعرف بالحقيقة أنا مين. كل واحد مننا جواه عارف كويس قوي الميول اللي جواه، مفيش حد هيجي يقولك اللي انت بتعمله ده غلط وانت هتقتنع بسهولة، ممكن تقتنع مرة ما تقتنعش التانية، لكن الشخص الوحيد اللي يقدر يكون عارف كل أفعالك بصورة دقيقة وإيه هي الميول الشخصية جواك هو أنت. كل واحد مننا عارف هو جواه ودوافعه إيه، ميوله إيه، مفيش حد كامل. فبالتالي نحتاج دايما أن نحيا في المبدأ بتاع الميكروكوزموس، دايما لازم أفتكر أن أنا إيه؟ ميكروكوزموس، أن أنا عالم مصغر يحتاج أن يدبره مين؟ ضابط الكل اللي بيصير الكون الكبير. فببقى عندي المبدأ اللي بيقول عليه سيدنا الأنبا يونس أن أنا بقطع مشيئتي وأقهرها وأجاهد في أن أنا أتغلب عليها، مفيش حد كامل، فبالتالي نحن نحاول أن نحيا الكمال، نجاهد أن نحيا الكمال. لما المصطلح احنا بنقوله على في الكنيسة، بنقول الكنيسة المنتصرة والكنيسة ايه؟ مجاهدة، اللي احنا فيها ان انا بجاهد دايما ان انا اعمل ايه؟ اصل للاتحاد ده. عاوز اوريكم صورة يمكن كانت عدت ما خدناش بالنا في اول سلايد، عارفين الصورة دي؟ مين بقى اللي في الصورة؟ حد يعرف مين اللي مع المسيح؟ لا اسمه معروف خالص، بس هو الشخصية نفسها مش معروف، اسمه أبا مينا. أبا مينا ده كان رئيس لدير باويت، منطقة باويت دي قريبة من أسيوط. الأيقونة دي رسم عن الأيقونة الأصلية، الأيقونة الأصلية موجودة في متحف اللوفر. نلاقي إن المسيح حطت إيده على كتف مين؟ أبا مينا. واللي بيعمل علامة البركة أبا مينا مش المسيح، والمسيح شايل الكتاب مقدس عليه، واللي عمل علامة البركة أبا مينا. إيه الفكرة؟ الفكرة هنا التقليد القبطي عنده حتة إزاي يكون عندي ذهن مقبول لله، أن أنا يكون ليا شركة. طب إزاي يكون ليا شركة؟ أن يكون ليا علاقة حميمية قوي مع المسيح. أغلب الأيقونات القبطية القديمة بتعبر على مفهوم مهم قوي في الكنيسة القبطية، أن المسيح ده إيه؟ هو البكر لإخوة كثيرين، هو أخويا البكر، هو الشخص الألصق والأقرب لي. هو مش ملك في قصره العالي بعيدا عني، لا خالص خالص خالص. ما عندناش حاجة اسمها عيد اسمه يسوع الملك، مش موجود خالص، مش موجود في الفكرة. الأباط ما يعرفوش يفهموا الفكرة دي، يفهموا يعني ايه يسوع ملك، لأنه يحيا معي، عايش معي، عايش وسطينا، ملكه أنه هو يحيا وسطينا. فهو بالنسبة له ازاي يكون عند الذهن المقبول؟ من خلال العلاقة الحميمية قوي اللي موجودة في الإخوانة دي، ان يكون دايما المسيح فين بالضبط، مصاحب ليه، حطت ايده على كتفي، الصديق الألصق ليه في كل لحظة، في كل حركة انا بعملها، في كل فكر بيأتي ليه بعمل ايه، ببص كده على المسيح بقول له ايه، هو كده صح، هو على طول بيرشدني لان هو قريب قوي مني. واضحة الفكرة دي؟ دي موجودة دايما في التقليد القبطي بكسرة في الايقونات، ومميز بها التقليد القبطي. بس في دير بويط في منطقة قريبة كده من اسيوط، لكن الايقونة نفسها فعليا موجودة في اللوفر، اتخذت يعني، مش موجودة لسه في مصر. الاتضاع له عدة صور كتابية وبالتحديد في شخص ربنا يسوع المسيح. طبعا احنا قلنا من الاول، قلنا ان المسيح هو الابلغ صورة للاتضاع، وهو الايض اللي انا بتمسك بيه او بمشي عليه عشان اعرف احيا حياة الاتضاع. هي دي ملء اقامة المسيح، القديس بولس الرسول قالها عليها، ملء اقامة المسيح هو ايه؟ اخلاء الذات. هي دي الفكرة بتاعت التجسد، ان صار كل يعني إرادة الله أن يخلي ذاته ويتجسد أخذا صورة عبد. فهو ده المثال اللي أنا بمشي عليه. طب أنا عندي نقطتين أو مثالين هقول عليهم في حياة المسيح يوصلوا لي لفكرة الاتضاع ده بشكل عملي أكتر. فين الاتضاع ده بشكل عملي في حياة المسيح؟ أول نقطة وظيفته هو نجار، والنقطة التانية مثل يمكن احنا بنفهمه بطريقة، ولكن لو شرحناه بمعناه التاريخي يعني كل التفسير مظبوطة، ولكن المعنى التاريخي ممكن يكون بليغ اكتر، اللي هو من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر. فنفهم يعني ايه الاتضاع اللي عاوزه المسيح، القبول اللي هو عاوزه المسيح. اول نقطة بتاعت الوظيفة، المسيح كان يعمل نجار. طيب اللفظ اليوناني الموجودة في الانجيل لكلمة نجار هي تاكتون، تاكتون اللي جت منها بالانجليش المهندس، اركتكت او ارشي تاكتون اللي هو كبير مهندسين. طيب خلينا بقى نترجم نشوف الكلمة تاكتون دي في المقابل بقى بتاعها حرفيا معناها ايه. هقولها بالبلدي كده ونشرح ازاي ده بيحصل. تاكتون معناها بنا، معناها بنا، عشان كده بقى كبير البنائين اسمه ارش تاكتون. يعني ايه بقى بنا؟ يعني ايه نجار في الوقت المسيح؟ في وقت المسيح كانت طبعا القرى الفقيرة لا تحتمل ان يكون فيها اكتر من واحد يعمل نفس الوظيفة جوه القرية. يعني ايه؟ هو يدوبك نجار واحد، لو في اتنين نجارين مش هيلاقوا ياكلوا، هو يدوبك نجار واحد عشان يعرف ايش، وهو اللي يعني الشغل مش كتير قوي فيكفي نجار واحد. ودايما كان يعني يتوارث الوظيفة دي، ياخدها ابا عن جد. فالسيد المسيح اخذ الوظيفة دي عن يوسف النجار. طب هو النجار ده بيعمل ايه؟ اغلب البيوت كانت بتكون مبنية من الخشب، واغلب الاساس كان فيه برضك عنصر الخشب، فبالتالي كان محتاج دايما نجار، سواء كان بيبني البيت او بايه بيرممه. فالنجار مش بس كان بيقعد يعمل ترابيزات وكراسي، الصورة اللطيفة اللي احنا ممكن نتخيلها، لا ده كان بيوصل انه يعمل ايه، يبني بيوت، يبقى بنا. وتصنيفه الاجتماعي في المجتمع ده هو قبل الأخير، آخر حاجة الشحاتين. فالتصنيف الاجتماعي للنجار هو قبل الأخير. فشوفوا الوظيفة عاملة ازاي، متدنية أو اجتماعيا، ولكن كان المسيح يقبلها يعني بالتضاع، وكان يستخدم من الألفاظ اللي موجودة في الوظيفة دي في أنه يشرح أمثال كتير. احنا هنقول الحكاية دي في محاضرة تانية يوم الثلاث عن يسوع التاريخ، هنبقى نتكلم في القصة دي. فهنا الوظيفة بتاعت المسيح كانت أبلغ الصور على فكرة الاتضاع، اتضاع عملي. ويمكن في صورة يعني أنا شخصيا شايفها أقوى، هي ميلاده. مسيح اتولد فين؟ في مزود الوقر، في مزود البهايم. أبونا تدرس يعقوب يعني من ضمن التعبيرات اللي قالها على الحدث ده كانت جميلة جدا، بيقول إيه؟ المسيح ابتدى من مطرح ما الإنسانية توقفت. فالإنسانية وصلت بعد الخطية والحياة في الخطية أن الطبيعة الإنسانية اللي كانت المفروض تبقى تاج للخليقة تدنت ووصلت أن هي تتساوى مع مين؟ مع الحيوانات. فالمسيح ابتدى من النقطة دي ورد الإنسان إلى صورته الأولى. فدي أبلغ صور الاتضاع، وأبلغ صور الذهن المقبول نحو الله، أن أنت تحقق مشيئة الله حتى لو كانت المشيئة دي فيها إيه؟ بوجهة النظر العالم هي مهينة، ولكن طالما هذه إرادة الله فلتتحقق. ولقي قديسين كتير قبلوا الإهانة لأنها ضمن إطار إرادة الله. النقطة التانية، المثل بتاع من ضربك على خدك الأيمن، رغم أن الصورة هنا فيها اتضاع قوي قوي في فكرة الوظيفة والميلاد وكل ده، إلا أن المثل بيدي بعد تاني ممكن يعني نسقط فيه لو معرفناش نعيش الاتضاع بصورته الحقيقية. لو أنا عشت الاتضاع بصورته الشكلية هيبقى عندي حاجة اسمها في علم النفس يقول عليها المازوخية. ايه المازوخية دي؟ ان انا اتقبل ايه؟ الالم او العقاب، ما حسش ان انا حس ان انا نفسي ان انا قليل قوي لدرجة ان انا عندي صغر نفس، فانا مش عندي اتضاع، انا عندي ايه؟ وضاعة. دي شتان ما بين الاتنين. طب ازاي ده موجود جوه المثل ده؟ تيجوا نتخيل من ضربك على خدك الايمن، لو انا هضرب حد على خده اليمين هضربه ازاي؟ لا، لو وجه لوجه هضربه ازاي؟ بالظبط، ظهر ايدي. ايه ضرب الظهر الايد دي؟ هو في حاجة في التاريخ في وقت المسيح كانت دي علامة على حاجة معينة؟ اهانة. بالظبط صح، كانت السيد يضرب العبد بالطريقة دي. ليه؟ كان مفهوم اجتماعي ان السيد ده لا يرقى الى مستوى البشر، هو اقل من البشر، فبالتالي حتى العقاب بتاعه لازم يكون ايه؟ من نفس جنسه، اقل من البشر. فانا مش هضربك بكف ايدي زي ما بتخانق مع واحد سيد زي، لا انت اقل من كده بكتير، انا هضربك ايه؟ بظهر ايدي، انا حتى مش عاوز كف ايدي يلمسك. فالمسيح قال له ايه؟ حول له الاخر، يعني قول له ايه؟ قول له عاملني زي زيك، حتى لو في خلاف، حتى لو في امر سيء ما بيننا، في هذا الظلم كن عادلا، ما تخرجنيش من اطار المساواة معك، كلنا واحد. برافو. في المحاكمة قال له لماذا تطلبني؟ لو هو بنفس المبدأ أو المعنى الشكلي للمثل المفروض ما يتكلمش، المفروض يحاول له وخده التاني، لكن بالمعنى التاريخي للمثل لا، هيقول له لماذا تطلبني. فحتى السياق بتاع المحاكمة بيأكد الفكرة دي. المسيح هنا عاوز اتضاع مش وضاعة، اتضع، ولكن اتضع وانت عندك ذهن فيه بيقول ان احنا كلنا ايه؟ واحد، كلنا واحد في المسيح، كلنا مساواة واحدة. انا مش متضع لاني ارى نفسي اقل من الاخر بمعنى ان انا وضيع، لا، انا متضع ليه؟ لاني احيا في جسد المسيح، مش عشان انا اقل من فلان. يهني بنظرة دونية، ما يبصنيش بنظرة ادنى منه انسانية. ده معنى من المعاني، يعني ينفع نشوفها برؤية تانية. الكنيسة حتى القبطية دايما كانت تأكد على فكرة ان الكتاب المقدس له اكثر من منظور، لان مؤلفه هو مؤلف الكتاب المقدس واحد، هو الروح القدس، فاقدر ان انا اشوفه بكذا بعد في كذا زمن في كذا حالة. فده واحد من الابعاد اللي موجودة جوه الآية دي. خليه يكمل عليك بس. طب هو ينفع؟ ينفع خليه يكمل عليا بمبدأ ان انا حس ان انا كده اقل منه ولا لا؟ لا، ما هو مش هينفع نقول كده، مش هينفع نقول ان انا اقل منه، لا، اكيد ربنا مش هيقول كده، وإلا ما كانش قال في المحاكمة لماذا طلطمني. فهنا لا، في معاني اعمق من كده، ولو دورنا في تفسيرات الاباء هنلاقي معاني اكتر من كده. معناها اننا تساوى حتى لو الامر سلبي، اللي هو زي العقاب زي الضرب. يعني انت ما تبصليش ان انا ادنى منك انسانيا. حول له الاخر يعني كده كده يبقى الضرب عامل ازاي؟ زي زيك. ما هو حول له. مين اللي بيضرب بالكف؟ احنا قلنا في الاول الضرب باللي هو الشكل اللي هو متساوي. ما هو فكرة الضرب بالشكل اللي هو وجها لوجه مش بضرب الظهر الايد، دي كانت المفروض طريقة المشاكلة او الخناق مع مين؟ مع اتنين اسياد، مش واحد وعبد. لو واحد وعبد هيبقى ايه؟ بظهر الايد. هو انت لا ترقى انك اضربك بكفي، ده السياق التاريخي بتاع المثل، بس لا ينفي المعاني التانية بتاعته. فهنا المعنى التاريخي بتاعه عامل ازاي؟ ان المبدأ في ان انا اتساوى معاه، اتضع، ولكن كن ايه؟ غير وضيع. اتضع وانت عارف ان انت زيك زي اخوك، مش أقل منه. أنت مش متضع عشان أنت أقل من أخوك. مفهوم تاني من ضمن المفاهيم بتاعت الكنيسة القبطية اسمه مفهوم الأباصية. حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ احنا بنقولها، احنا بنقول كلمة الأباصية دي. طيب السلايد يبقى سقطت كده. يوم الخميس القطعة الخامسة هقرا لكم الربع اللي موجود في المصطلح الكلمة دي، وانت قولوا لي ده معناه ايه. هنشوف الترجمة العربي عاملة ازاي، والمصطلح القبطي بقى بمعناه القبطي عاملة ازاي. المصطلح ده موجود في الربع اللي بيقول بالعربي: لأن الذي ولد إله ولد إله بغير ألم من الآب، ولد أيضا حسب الجسد بغير ألم من العذراء. اللي هو موجود في القبط كلمة بغير ألم، أباسيس. طيب يعني إيه الربع ده؟ يعني إيه اللي ولد من الآب غير ألم هكذا ولد من العذراء غير ألم؟ ازاي؟ بغير خطية. تمام. مش قوي كده. اولا هو مش معناه الم الولاده رقم واحد. طب هو انت عندك دليل على كده؟ هو الجميل ان اللي كاتب الصوتوكيه كانه عارف ان احنا ممكن نفهم كده. اول ربع بيقول ايه في الصوتوكيه كلها في القطعه دي؟ هو يمكن مش باين هنا. باين هنا. يلا الطلقات الالهيه العجيبه التي لوالده الاله مريم العذراء كل حين. يلا للطلقات الالهيه، قصده الطلقات ايه؟ طلق الم الولاده. فهو عشان يبعد الفكره دي عن اللي بيقرا، هو ابتدى له من اول ربع قال له ايه؟ انه لا كان في الم. وما انت ايه قصدك هنا بقى؟ هنا بقى نترجم بقى المصطلح بقى بمعناه. أبصيه بالعربي لو هنقول عليها ترجمه حرفيه بالعربي تقابل مصطلح اسمه اللا هوى او عدم الاهواء. عارفين المصطلح الاهواء يعني ايه؟ الرغبه، المشاعر، الشهوه الذاتيه، اي فكر شخصي هو هوى. تلاقوا المصطلح ده متكرر جدا في بستان الرهبان واقوال الاباء بالظبط. فايه مصطلح اللاهوى دي؟ لو طبقنا المبدأ المصطلح ده على الربع ده هنطلع بمعنى عامل ازاي؟ ان كما ان الابن قنوم الابن مولود من الاب بلا هوى او اراده او مشيئه بشريه، هكذا ولد من العذراء بلا اراده او مشيئه او هوى بشري. هنا الربع بيأكد على فكره ان التجسد المسيح كان بالظبط زي ولادته من اقنوم الاب، هو امر الهي بحت، لا يوجد فيه اي عنصر بشري على الاطلاق. طب ايه علاقه اللاهوى بفكره ان انا عندي اتضاع او ذهن مقبول من الله؟ المعنى وصل في التقليد القبطي اللي هو وسع جدا، وصار مبدا الاباصيه هو حياة. أنا عاوز أحيا هذا المبدأ. فالأباصية أول الآباء الذين تحدثوا عنها هو كليمنس الإسكندري، وتم تبنيها من النساك المسيحيين في القرن الرابع وبعده، وتحدث عنها بشكل مستفيض إيفيجاريوس البونتي. فإن فكرة الأباصية هي فكرة أساسية فيما يتعلق بالحياة الروحية، وكما أن الرابطة تربط بين جانبي الحياة الروحية، الجانب العملي والتطبيقي والجانب النظري، فإنه يصعب التخلي عن هذه الرابطة. يعني إيه الكلام ده؟ مفهوم الأباصية وصل أن أنا في التقليد القبطي عاوز أحيا حياة بلا مشيئة بشرية. أنا عاوز أحيا حياة عاملة إزاي؟ خاضعة بالكامل لإرادة الله، وهي الشكل المظبوط والعملي لفكرة الحياة الروحية. فالصلاة اللي بعد كده بص بيقولوا ايه تاني الأباصية هي نقاوة القلب. ازاي يعني نقاوة القلب؟ نقاوة القلب ان القلب يكون بلا هوى، يتنقى من الاهواء والارادة البشرية. اما لن يكون عندي ارادة الله. طب ازاي؟ من اللي قاله المسيح في التطويبات، انقياء القلب والذي يعين الله يعرف مشيئته، تتحقق مشيئة الله خلاص، انه يرى الله يعاين الله. فالله الذي يعينه إرادته تتحقق فيه. فالأباصية في المفهوم القبطي وصلت لمستوى إيه؟ عالي قوي. أنا مش بقول عليها إنها حاجة سهلة، بس أنا بقول لكم وصل التراث القبطي عمل إزاي في المصطلح، وصله الأبعاد عاملة إزاي. هو صعب؟ إحنا قلنا من الأول إنه صعب. طب أنا بعمل إيه؟ بجاهد عشان أفضل في حالة الأباصية، بجاهد ان انا احيا بدون رغبة شخصية، ولكن أحقق مشيئة الله فقط. هو صعب جدا. ويقول عليه، يقول لما تنس من ضمن أقواله أن من الجهاد، من ضمن الأقوال على الجهاد، أنك تسقط ثم تقوم إلى أن تموت في إحداهما. القول من منظوره الأول صعب شديد، ولكن في معنى لو احنا بقى دقانا قوي، هو لو واحد عنده الإفراز ان كل ما يسقط يقوم، هتكون نهايته قيام ولا سقوط؟ قيام. تقلتوها هو. تمام. هو ده موضوع لاهوتي اكتر شويه، فكره تمام. الولاده، ولاده الابن منذ الازل هي حاجه خارج الزمن، يعني حاجه ملهاش بدايه ولا نهايه. ينفعش اقول ان الابن ولد في اللحظه الفلانيه، وهي عمليه مستمره. هو مولود مش ولد بالظبط، احنا بنقولها في قانون الايمان مولود من الاب قبل كل ده، فهي عمليه مستمره. امال ايه اللي حصل في ولادته وتجسده؟ دي دخوله للزمن، دي لحظه دخول او ظهور او اعلان الابن جوه الزمن فتجسد. فاللحظه دي ليها بدايه، ليها بدايه لانها جوه الزمن، ليها تاريخ جوه تاريخ البشريه، فهي اعلان او ظهور أو إعلان أقلم الإبن في الزمن للإنسان في الوقت المناسب، في ملء الزمان، يعني الوقت المناسب للتجسد. هو ده الأنسب في تاريخ البشرية، أن الله يتجسد. هنا الربع ده ليه كان بيركز على إيه؟ كان بيركز على فكرة أن الولادة بتاعت الإبن من الآب كانت أمر إيه؟ إلهي. في أي مشيئة بشرية هنا؟ نهائي. بالمثل في ولادته من العذراء، رغم ان العذراء دي ايه؟ انسان، لكن هنا الحدث نفسه خاص بمشيئة مين؟ ملوش اي علاقة بمشيئة البشر. ده ملء الزمان اللي اختاره مين؟ ربنا. فهنا النقطتين الجانبين دول هنا تأكيد على فكرة ان ارادة الله ايه؟ هي الوحدة في كل ده، سواء كان مولود من الاب قبل كل الظهور منذ الأزل، أو مولود من العذراء في الزمن. هنا الأمر كله خاضع لمين؟ لإرادة واحدة وحيدة، هي إرادة الله. لا هوى الأبصية، لا هوى، لا هوى، لا إرادة، فكرة اللا إرادة للبشرية، لا هوى مش الهوى. أبصية إيه؟ دي دي الألفة السالبة، دي النفي. باصية دي الهوى، باصية لا هوى. فكده فهمنا الأباصية هي ايه؟ اللا هوى، او بحسب الاصطلاح او بقى بالمفهوم الروحي في حياتنا، هي نقاوة القلب. من يحيى نقاوة القلب يعاين الله، فتتحقق إرادة الله ليس إرادته. احنا فبنا الذي بنقول ايه؟ لتكن مشيئتك. احنا اوريدي بنعمل ده كل يوم، بنصلي بنا لازم نقول لتكن مشيئتك. طب لتكن مشيئتك دي ازاي؟ هل خاضع لمشيئتي؟ لا، لتكن مشيئتك فقط، انا عاوز مشيئتك وبس. ممكن تتفق ارادتي او اختياراتي مع الله، ممكن، ولكن عليها شرط، كل الاشياء تعمل معا الخير. لمين بقى؟ هنا في شرط اسمه ايه؟ يحبون. من يحب الله يعاينه، يملك نقاوة القلب فيعاين الله فتتحقق إرادة الله. فكل الأشياء حتى الوحشة بمفهوم العالم تكون ايه؟ للخير. هنا فكرة ان إرادة الله تتخطى اي امر أرضي. هو ده اللي أنا عاوز أوصله. أنا عاوز أن أنا أكون فعليا إنسان على الأرض، ولكن جذوره تمتد فين؟ في السماء. نيافة الأمبروفيل يقول على المسيح عامل زي الشجرة بس بالعكس، جذورها في السماء وفروعها في الأرض، فشكلها الجميل يبان لكل الناس ولكن أصلها السماء. أو فكرة أن أنا أحيا حياة الأباصية دي، إيه اللي بيحصل؟ واحد يرد الإنسان إلى رتبته الأولى، بيقول الأنبا أنطونيوس: يا أولادي ما الذي أحوج ربنا يسوع المسيح حتى شد وسطه بمنديل وشمر ساعديه وصب ماء في مغسلة وغسل أرجل الذين هم دونه؟ ألا يعلمنا الاتضاع بهذا المثال الذي صنعه؟ فكل الذين يريدون الرجوع إلى رتبتهم الأولى لا يمكنهم ذلك إلا بالاتضاع. هنا الاتضاع اللي بيتكلم عنه الأنبا أنطونيوس في صورته الكبيرة قوي، يرد الإنسان إلى رتبته الأولى. اشمعنى المبدأ ده؟ هو المسيح لما تجسد عمل إيه؟ رد الإنسان إلى رتبته الأولى. والتجسد إيه هو بحسب فيليبي؟ هو أعظم صور الاتضاع، هو إخلاء. طب إزاي أنا أحيا هذا أن أنا أرجع لطبيعة الأولى؟ أن أنا أحيا فين؟ في الاتضاع في المسيح. أنا عارف أن المعاني ممكن تكون عالية، ممكن تكون المستوى عالي، ولكن ده مش صعب، هو عالي بس مش صعب ومش مستحيل. ليه؟ عشان أنا مش بحيا بمجهود الشخصي، أنا مش بعمل ده بمبدأ أن أنا بمارس رياضة فأنا محتاج أن أنا أتدرب 6 شهور ولا سنة ولا لا، ده أمر يفوق أي جهاد أو عمل خاص بي. ده أنا بجاهد جوه شركتي في جسد المسيح، فالشركة دي اللي بتخلينا أقدر أصل لده بالنعمة. من فترة كده، من في آخر شهر 12 كان في تسبحة في الكاتدرائية، كانت اسمها ايه؟ سينرجية. المصطلح ده مهم جدا في الكنيسة. سينرجية معناها ايه؟ العمل معا، او العمل المشترك ما بين مين ومين؟ الانسان والله. ايه ده، احنا ينفع يكون لنا عمل مشترك مع الله؟ لا، ده هو ده اللي انت مطلوب منك. مش ينفع، ده هو ده المطلوب منك. انت جوه جسد المسيح تعمل عمل مشترك، الله يعمل بيك وفيك، يعمل بيك وفيك. نكمل. يكشف الأسرار ويؤهل المواهب. الليتورجية دي اللي هي الحاجات اللي القداسات والمعمودية اللي هي الخدمات الكنسية، بالعربي الخدمات الكنسية. موجودة في الطب، صح؟ ايوه صح، نفس الفكرة قريبة يعني بالظبط. سر الرب فيه في مزمور 25، ومرس حق يقول: المواهب لا تمنح من اجل الاعمال ذاتها، وانما من اجل الاتضاع الذي عملت به. يعني ربنا مش هيدي موهبة لواحد عشان يعمل ويتفخر بعمله، لا، عشان الاتضاع اللي هو يعمله بيه. ازاي ده؟ في قصة حلوة قوي موجودة في بستان الرهبان. واحد من القديسين والاباء الرهبان كان اسمه الانبا اغاصو، كان مشهور باخراجه للشياطين. ففي فترة هو انقطع او ابتعد عن فكرة ان هو يخرج الشياطين ويبقى فيه تصادم مع الناس وكده، او في علاقة مع الناس، حب ان هو يعيش حياة الوحدة يعني. فجي واحد لتلاميذه عاوز، يعني بيقول ان هو ليه حد وعاوز يخرج منه شياطين، فرفضوا وقالوا لا، والانبا غصن رفض تمام. ففضل مصر، فبكل بساطة قال له: اقعد على عتبة الهيكل، ولما الانبا غصن يخش يعني زي ما تيجي بقى بظروفها. فببساطة دخل الأنبا غصن، لقى واحد نايم على عتبة الهيكل. عمل له ازاي؟ طبطب كده على كتفه وقال له: قوم. خرج الشيطان. هنا الموهبة اللي حصلت دي هل فيها إرادة خاصة بالأنبا غصب؟ دي كلها من أولها لأخرها كانت إرادة مين؟ ربنا. هو كل اللي عمله عمل إيه؟ عمل الموهبة بالتضاع. بالتضاع. تضاع لعمل الموهبة. اللي هو الأنبا غصب. مش الشخص اللي في الشيطان. الأنبا غصب متضع عنده الأبصية نحن قلنا عليها لدرجة أن مشيئة الله فقط هي اللي تتعمل. مش إرادة. هو إرادة الشخصية هو كان عاوز يعمل إيه؟ مش عاوز يعمل حاجة زي كده. ولكن لأنه عنده الأبصية عنده أنه يخضع لإرادة الله حصل إيه؟ حصلت المعجزة. ده كتير. بس آخر حاجة كيف نقتن الاتضاع؟ كمل. ثلاث أو أربع نقط نقولهم بسرعة. أفعال التوبة، الشعور بالغربة، احتمال الضيقات في الصبر والتجرد. أفعال التوبة في مصطلح حلو قوي الكنيسة القبطية يقولوا إيه؟ التوبة معناها في الكنيسة إيه؟ ميتانويا أو ميتانيا. معناها إيه بقى باللفظ نفسه ميتانويا؟ تغيير. أنا بتوب فأتغير من صورة إلى صورة، من شكل كان سيء إلى شكل أفضل. طب التوبة دي لما بتغيرني من حاجة كانت سيئة أو صورة سيئة لصورة أفضل بيبقى عندي إيه؟ اتضاع، لأني بعلم ما كنت فيه وما صرت إليه. مين؟ الأنبا موسى الأسود أقرب مثال. صار من أعظم الآباء البرية بعد ما كان يعني أشد الناس شرا. الشعور بالغربة، المبدأ ده يمكن ضخم شوية وفيه كلام كتير، ولكن فكرة الغربة في الكنيسة القبطية مهمة قوي دايما. يعني حتى في كلام النصوص الآباء الأقباط يتكلموا ان احنا مش ده المكان بتاعي. مش معنى كده ان انا ما عملش فيه، لا، يكون عندي العمل عشان عندي مبدأ السينرجية، ولكن اعمل ايه؟ ما امسكش فيه، ما تسبش بيه، ما حسش ان هو امر املكه. هنا الغربة ان انا ما شعرش ان في امر يتملك علي او انا املكه، بل اني عندي ايه؟ حرية. عندي حرية ان انا احيا بحسب ارادة الله. فعشان كده الغربة تشترط ايه؟ الاتضاع. احتمال الضيقات في الصبر. فكرة الاضطهادات اللي كانت بتحصل للكنيسة جعلت الكنيسة عندها وعي لقيمة عمل الله في الكنيسة، فبالتالي بقى عندي فكرة ايه؟ ان مهما حصل الله ينجيني. فالكنيسة حتى لما بيقولوا في اضطهادات وفي حروب وفي وفي، نيجي نقرأ تاريخ الكنيسة نلاقي ان في حالات كانت اسوأ من كده، ولكن الكنيسة عملت ايه؟ عدت. ليه؟ عشان عمل الله فيها. فده بيبردك يأكد على فكرة الاتضاع. التجرد، التجرد ينطبق على فكرة التغرب، ان انا ما عنديش امر املكه، ولكن كل الامور هي لله، ولكن انا بحيا بحسب مشيئة الله. في الاخر احنا خلصنا، بس الخص بس اللي انا قلته في كلمتين. فكرة ان انا يكون عندي ذهن مقبول هي اني احيا كما يحق لانجيل المسيح. من اجمل المصطلحات اللي الكنيسة بتقولها على القديسين بتقول ايه؟ انجيل معاش. يعني ايه انجيل معاش؟ هذا الشخص وصل ان هو ارى الانجيل، اثر فيه، صار يحيى به، فصار نفسه انجيل. لان بشارة الانجيل هي البشارة بحياة المسيح، فهو صار مين المثل بتاعه؟ المسيح. فتنطبع حياة المسيح على حياته، فهو صار انجيل معاش. في مبدئين يلخصوا الأمر ده في الكنيسة القبطية، الأرثوذكسية والأرثوبراكسية. إيه الأرثوذكسية؟ الأرثوذكسية هي التمجيد المستقيم، بمعنى عام هي كل كلمة لها تعليم مستقيم، لها إيمان مستقيم، فهو إيه؟ تعليم كلمات. طب يكفي؟ لا، لازم يبقى عندي أرثوبراكسية، عمل مستقيم، عمل مستقيم. فما عرفت بالأرثوذكسية صرت أحيا بالأرثوبراكسية. كل اللي عرفته من إيمان وعلم وتتلمست عليه جوه الكنيسة، خرجت بره الكنيسة عملت إيه؟ صرت أعمل بيه، أحيا فيه. فصار كل الأمور اللي أنا تعلمت فيها جوه الكنيسة صرت بالخارج بره الكنيسة سفير أكرز ببشارة المسيح. ربنا يدينا أن احنا نحيا حياة الذهن المقبول ونحيا بالأرثوذكسية والأرثوبراكسية لأنها المجد الدائم أبديا. أمين.
نشكر أخونا الأستاذ موريس، ربنا عوضك وتعيش وتعلمنا. في تنبيهات يا عمدة أو حاجة؟